السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ على الإخوان.
بعد أن يقول هون.
ها؟ إيه سنقرأ. زين طيب. قرأ عليه. فيه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صحابه أجمعين. تقدم حديث أبي هريرة قول وأكره مساءته قول لا بد له منه. تقدم يجول في خاطر الرواية لا تثبت يعني وأن في ثبت نظر وعزو البخاري يحتاج مراجعة. فأحد الإخوان في التحقيق من الدكتور عمر المقبل هو دكتور عمر المقبل نعم شغال عليها كالثاني كذا
وعن صدق بن عبد الله ابو معاويه الدمشقي تفرد به الحسن بن يحيى
حسن يحيى الحسيني ها طيب ايش عندك حسني نعم بس يقول ابن عساكر يقول يقول اول كلام يقول انه وهي ابن في معجب شيوخ يقول إيه زين طيب جزاه الله خير. إذن يعني تبين على هذا أنها ليست في البخاري أنها ليست في البخاري وكما في تحقيق الدكتور عمر محمد جزاه الله خير وعلى هذا ينبغي التنبيه على هذا ولا بد وأكره مساءته والمعنى واضح يكره الموت وأكره مساءته والموت لا بد منه كل نفس ذائقة الموت لكن الشأن لا لم تثبت البخاري نعم
وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا قلت لهما في بيعهما وإن كذبا وكذبا وكتما وحفظ الصادق بيعهما متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن بيع الغرض رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإحسان الدين. قال العلامة السعدي رحمه الله حديث 37 حديث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه صحابي جليل عمر قيل عاش 60 في الإسلام و60 في الجاهلية ومات وله 120 سنة سنة 54 ومثل حسان ثابت أيضا قيل له عاش 120 سنة ومات سنة 54 سنة 54 للهجرة. البيعان بالخيار الحديث البيعان بالخيران الخيار ما لم يتفرق وثبت الصحيحين من حديث ابن عمر معناه أيضا وكذلك عند أبي داود والترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو وفيه ولا يحل له يفارقه خشية أن يستقيله. كذلك حديث أبي برزة نظرها بعويد الأسلم عند أبي داود بهذا المعنى وأن رجلين تبايعا وكان في سفر ثم باتا جميعا ليلة ثم لما كان من الغد ندم أحدهما فأراد أن يفسخ فقال أبو برزة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البيعان بالخيار من افترقا ولا أراكما تفرقتما. أنا ما دام البيعان مجتمعين في مكان واحد ولو استمر أياما فهما بالخيار وهذا هو الصواب. والتفرق والتفرق عن المجلس التفرق والتفرق عن المجلس فهما بالخيار وهذا خيار المجلس خيار المجلس. وذلك أن الإنسان ربما يعقد البيع ويستعجل ولا يشاور فجاءت هذه الرخصة من باب السعة والتيسير وأن له الخيار في أن يمضي البيع أو أن يفسخ البيع. لكن عندنا حديث عبد الله بن عمر المتقدم: ولا يحل له أن يفارق خشية أن يستقيله. هذه ما تشكل على الحديث، قال خشية أن يستقيله ما تشكل حديث أن المراد أن البيع يلزم، ظاهر أن البيع ماذا؟ قال البيع عند الخيار ما لم يفترقه، قال ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، يقول لا يحل أن يقوم من المجلس خشية أن يستقيله، يطلب الإقالة، والإقالة تكون بعد ماذا؟ بعد لزوم البيع، بعد لزوم البيع. والأخبار الصحيحة دلت على أن البيعين بالخيار. هنا قال خشية أن يستقيله، شو الجواب عنه؟ واضح هذا؟ نعم، يعني هو قال لا يحل أن يفارقه خشية أن يستقيله. تبايعت أنت وإنسان فيقول لا، إذا تم البيع لا تقوم مباشرة، إذا كان قصدك القيام خشية ماذا؟ أن يفسخ البيع. فأنت قال أما إذا قام بحادثا ما يجوز، أراد انتهى البيع أراد يقوم لا بأس، لكن إذا نوى أن يقوم حتى يتم البيع هذه نيته فلا، هذا الحديث لا يجوز. فظاهره أنه لا يقوم خشية يطلب منه الإقالة، خشية يطلب منه الإقالة، والإقالة تكون إلى بعد لزوم البيع. شو الجواب عنه؟ نعم، وفي الحديث نفسه من أقال مسلم من أقال الله عثرته، يعني تبايع شخصان تم البيع فقال أقلني أنا ندمت يا أخي ندمت، يعني هو يظهر المراد بالاستقالة هنا الفسخ، لا الاستقالة المراد بها يعني بعد نزول، لا الفسخ هذا المراد، يستقيل خشية أن يفسخ. والحق واضح من الحديث، أول الحديث لو فرض أنه معارض فالحديث الصحيح في الصحيحين تدل على الخيار، وهذا في السنن ولا يعارض، لكن مع ذلك لا معارضة، لأن الحي ولا يحل أن يفارق خشية يستقيله، هذا يبين أنه يفارق خشية أن يفسخ، لأنه إذا كان البيع لازم ما له حاجة أن يفارق، واضح ولا لا؟ ما له حاجة يفارق، فيدل على أنه خشية يفارق خشية أن يفسخ، وهذا واضح، لأن لو كان المراد بخشية يطلب الإقالة فنقول لا يضرك، لأنك لك أن لا تطلب، لك أن لا تجيب البيع لازم، لكن خشية يعني يريد أن يفارق حتى يلزم البيع في المفارقة، بل هو في الحقيقة ومعناه بمعنى الأحاديث الأخرى وأنه إذا فرق المجلس تم البيع. قالوا فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، البركة في البيع والبركة، ويبين أن البيعين فيهما شراكة، كما أن الشريكين كما الحديث سيأتينا أنا ثالث الشريكين، إن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم حقت بركة بيعهما، محق تام لهما. وفي دلال على أن الصدق في البيع بركة عليك، مثل الإنسان يعرض السلعة يريد ألا يبين عيبه حتى يبيعها بسعر مرتفع، نقول هذا السعر المرتفع في الحقيقة لا بركة فيه، زيادة على أنه حرام إلا أنه لا بركة فيه، لكن لو بعتها بسعر دون السعر الذي تطلبه على سبيل الغش، بل لو أنك يعني نصحت له ولم تشدد في بيعها حتى ولو طلب منك يعني أن تتساهل وأن لا ترفع في سعرها مع أنك بينت، فإن هذا من أعظم البركة في السلعة المبيعة، لا تشدد، لا رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اخترى. وفي الصحيحين هذا في البخاري، وكان في الصحيحين لما قال إني أتجوز قال تجوزوا عنه فنحن أحق، والله أحق، رجل موسر كان يتجوز عن المعسر وينظر الموسر، فقال نحن حق بذلك منك، فأمر سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يعني حديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغراب. الحصات من بيوع الجاهل، نص النبي عليه عليه السلام بأنه من البيوع الموجودة. الحصات قلنا صور، كل صورة داخلة، بأن يقول أرمي الحصات فعلى أي ثوب وقعت لزمك بثمن كذا، أرمي الحصات فإلى أي مكان انتهت أبيعك إليه، من هذا المكان إلى أن تنتهي الحصات. هذا جهالة. وعن بيع الغرر عموم بعد خص، والغرر كل من طوت عاقبته من بيع المجهول المطلق، وكذلك بيع المعجوز عن تسليمه. نهى عن بيع الحصات وعن بيع الغرر، كله مما حرم لأنه طوت عاقبته. يدخل فيه أنواع، هذه كلمة عامة وقاعدة عامة، النهي عن بيع الغرر المعدوم، المعدوم وليس كله معدوم يعني، لكن المعدوم يعني حينما يقول أبيعك حبل الحبلة، أبيعك حمل حمل هذه الناقة، حمل حمل هذه الشاة، هذا معدوم في هذه الحال. فهذا المعدوم حرم لا لأنه معدوم، لأنه غرر ومخاطرة. ولا يجوز بيع المعدوم التابع وله صور، ولم ينه الشارع عن بيع المعدوم والمعجوز عن تسليمه، وكذلك المجهول المطلق على صور، في بعض الصور في المجهول جائزة، ومن ذلك المجهول التابع. الشارع نهى عن الغرر لما يورث من المخاطرة والنزاع والخلاف، أما المجهول الذي لا يورث هذا الشيء بل اشتراط العلم به يورث الحرج والمشقة، هذا لا يشترط العلم به. تشتري الثوب ودواخله لا تعلمها، تشتري البيت وأساساته لا تعلمها، لو اشترطنا العلم لورد الحرج. ولهذا هذه قواعد في الأمور المحرمة. وأصول التحريمات في البيع الميسر والغرر والربا، والربا أشد المحرمات الميسر، يليه الربا، ويليه الغرر أو المجهول الذي ينطوع الغرر، لأن منه ما هو جائز، منه ما هو جائز. واستثني من الميسر أشياء، لكن الربا الميسر أعظم تحريم من الربا. الربا حرم لما فيه من مثل أكل المال بالباطل، والميسر حرم لأكل أكل المال الباطل ويورث العداوة والبغضاء. إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من الشيطان فاجتنبوه، إنما الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، يوقع العداوة والبغضاء، فهو أشد تحريم. وصوره كثيرة اليوم، خاصة الميسر والقمار. واستثني من القمار ما مصلحته الشرعية ظاهرة غلبت على مفسدته، مثل أنواع المسابقات الشرعية، وكذلك بعض أنواع المسابقات التي لا تدخل ضمن الميسر. نعم الحديث، نعم بعده.
وعن أبي بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصل الجاهل بين المسلمين إذا رأى من حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون لا يعطيهم إلا شر من حرم حلالا أو أحل حراما، رواه أهل السنة إلا النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم. وفيها حديث أخرى شاهد حديث هريرة من ضمنها حديث ابن عباس عند ابن ماجه في النهي عن بيع الغرر، وكذلك حديث ابن عمر عند أحمد في النهي عن بيع الغرر، وهذا حديث وإن كان في سنة ضعف لكنها في باب الشواهد، وكذلك أيضا حديث مسعود عند أحمد أيضا نهى عن بيع السمك بالماء قال إنه غرر. فالغرر دلت عليه أدلة الشريعة العامة، وكذلك مما يدل من النهي عن أكل الأموال بالباطل، وكذلك الأدلة الخاصة كما ذكر مصنف رحمه الله. الحديث 39 عن عمرو بن عوف المزني، هذا صحابي جيتوه في خلافة عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين. الحديث هذا رواه للسنن ومرية كثير من عبد الله بن عامر بن عوف المزني وهو متروك، بل قال أبو داود إنه ركن من أركان الكذب عن أبيه وعن جده، وأبوه ليس المشهور وجده صحابي، لكن له شاهد عن أبي هريرة من رواية كثير بن زيد بن مفنه الأسلمي وهو صدوق له خطأ، ورواه البخاري معلقا بقولها المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، وهذه قاعدة اتفق العلماء عليها. والصلح جائز والصلح خير، يريد أن يصلح يوفق الله بينهما، وإن طائفة يقتتل فأصلحوا بينهما. فالصلح مقرر في الشريعة بإجماع المسلمين، أدلة من الكتاب والسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام أشار بالصلح بين الصحابة، وأشار إلى ابن أبي حدرد لما اختلفه هو صاحبه أشار أن ضع الشطر عليه الصلاة والسلام، وكذلك حديث مسلمة أمر عليه الصلاة والسلام أن يحلل كل منهما صاحبه فخي الحق وليحلل من كل منكم صاحبه كما رواه أبو داود. إلا صلحا حرم حنا، فالأصل في الصلح الجواز إلا إذا كان يحرم حلال أو أحل حراما، وكذلك الأصل في الشروط الصحة يا أيها الناس هو بالعقود، فالأصل في الشروط والعقود الصحة والسلامة، لأن الشارع بين ما هو محرم وسكت عن ما سوى ذلك، فدل على أن كل الشروط الأصل فيها الصحة إلا ما ثبت تحريمه، إلا ما فيجب الوفاء بهذا في العقود في شروط البيوع وفي النكاح ونحوها، لأن هذا الأصل فيه السعة والتيسير. وقال تعالى وحل الله البيع، هذه آية عامة ليست مجملة، وقال وحرم الربا، البيع كله حلال، وهذه الآية نزلت وكانت بيعات الجاهلية كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما اعتنى ببيان البيعات المحرمة، فلم يتعرض لما يتبايعون من بيعات يتجرونها، بل جاءت الآية وحل الله البيع وحرم الربا، فنص على بعض البيوع المشتهرة، وذكر بعض أدلة في ما يكون سببا في أكل المال بالباطل وإحداث العداء والبغضاء، وما سوى ذلك فالأصل فيه الصحة والسلامة، إلا شرط حرم حلالا أو حل حراما كما تقدم. ويدخل في هذا الصلح على الإقرار، والصحيح الصلح على الإنكار أيضا، خلافا لمن قال إنه لا يجوز الصلح على الإنكار. الصواب أن الصلح جائز سواء كان صلح على إقرار أو صلح على إنكار، يعني الصلح على إقرار أن يعني يقر له بشيء، يدعي عليه شيء من المال فيصطلحان ويقر، يصطلحان على شيء فيأخذ بعض الشيء وبعض الشيء ويضع بعض الشيء، فهذا لا بأس به. الصلح على الإنكار بعض العلماء قال لا يصح، والصواب صحته، فلو ادعى شخص على شخص أن يطلب 1000 ريال قال أنا لا أذكر، أنكر قال لا أذكر، وهذا يدعيها وليس عنده بينة، ليس عنده بينة. في هذه الحالة إذا أراد هذا أن يسلم من الدعوة ومن رفع إلى المحاكم فقال أصالحك، أنا أنكر لكن يصالحك، أعطيك نصف ما تدعي عليه. فاصطلع ذلك هو في جانب من صالح على هذا براءة له، والذي أخذ هذا المال إن كان صادقا فلا شيء عليه، وإن كان كاذبا فالصلح حرام ولا يجوز فيما بينه وبين الله. الحديث 40 عن أبي هريرة رضي الله عنه مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، هذا من إضافة المصدر هل هو إلى الفاعل المفعول، الأظهر من إضافة المصدر إلى الفاعل، مطل الغني ظلم، يعني أنه لا أن الإنسان إذا مطل الغني ظلم، فإذا كان لك حق يعني كان عليك مال، كان عليك مال لإنسان يطلبك وأنت، فإنه لا يجوز لك يعني أن تمطل بصاحبه، أن تمطل بصاحبه ما دمت قادر على السداد، أنت قادر على السداد وغني غني فلا يجوز لك أن تمطل. وش فهم منه؟ شو مفهومه؟ أن المعسر لا شيء عليه، فلو كان إنسان يطلب إنسانا مالا وهذا المدين يجد المال فيجب عليه ماذا؟ السداد، ولا يجوز له المطل. المطل من المد، مطلت الحديد إذا مددته، ها؟ الممطول هو الممدود، ومطل الشيء إذا مده. فيجب أن تماطل اليوم غدا بعد غد بعد أسبوع، لا، مطل الغني ظلم. فإذا كنت غني فتعطي، أما إن كنت معسر وإن كان ذو عسرة فناظر ميسر. هذا هو نص القرآن، وما كذلك مفهوم الحديث أن من كان معسرا فالواجب إنظاره. مطل الغني ظلم. بعض العلم يجعل هذا المطل ليس خاصا بالمال، كل غني مطله ظلم، سواء كان مطل الزوج مع الزوجة، مطل الزوجة مع الزوج، مطل الرجل مع أولاده، مع من أبناء من بني وبنات، فإنه لا يجوز. كذلك أيضا يدخل فيه من كان غنيا بكفاءات أخرى غير المال، فطلب منك أخوك الشفاعة فتمطل به، هذا ظلم. ربما يدخل فيه أيضا كل من كان غنيا بشيء، بجاه أيضا، كذلك من كان عنده قدرات فطلب منك أخوك أن تعلمه، أن تدربه، وأنت قادر ولا ضرر عليك، فربما يستفيد من هذه الكفاءات التي عندك والقدرات التي عندك، فلا تمطل بأخيك. ولهذا جاءت جملة مستقلة، جملة مستقلة من مبتدأ وخبر، وثم جاء بعد ذلك جملة أخرى ذكر نوعا من هذا، قال وإذا أتى أحدكم على مليء فليتبع. إذا كان لك مال على إنسان فأحالك من عليه الدين على إنسان فاقبل اتبع عند أحمد فليحتل، والجمهور ليس بواجب، وذهب أحمد إلى أنه يجب أن يحتاله الظاهر. ولا تقول أنت غني عندك المال، نقول لا يلزم ما دام ما عليك ضرر الحمد لله، لا يلزم أن يقضيك الدين من ماله. فإذا قال أنا أطلب فلان 1000 ريال وأنت تطلب 1000 ريال فحالك عليه، ففي مصلحة. قد يكون الذي تطلبه أنت يريد أن يحيلك على هذا الشخص لأنه إما قريب له أو صديق فيستحي منه، فأراد أن تأخذه منه، ففي مصلحة له ولك، فيستخلص حقه بلا إحراج منه حيث قضى دينه الذي عليه من هذا الشخص بأن حالك عليه ولم يرد أن يطلبه، فهذه مصلحة وفيه يعني نوع تواصل، حيث أحالك على إنسان وهذا الإنسان حينما تتصل به يكون بينك وبينه معرفة، ربما يكون بينك وبينه معاملة، فهو نوع من يعني حسن التعامل بين الناس بأن يحيل إنسان إلى إنسان فتزداد المعرفة والصلة بهذه المعاملات، وهي ولله الحمد مشروعة. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يفهم منه إذا كان مليء، والمليء هو المليء بقوله وفعله وبدنه. فلو حال على إنسان مليء بماله لكنه ماطل لا يلزمك، لكن إذا كان هذا إنسان مليء يعني يعطي إذا حالك عليه وهو غني فإنه يلزمك الحوالة على الصحيح. نعم.
فإذا وقع الجزء الوجود صدق الجزء
يعني 41 عن سمر. هذا رواية الحسن عن سمر هو المعروف المشهور أنه لم يسمع منه. وأيضا له شاهد حديث هريرة من حديث أبي عند أبي داود من حديث هريرة: أدي الأمانة إلى ثمنك ولا تخذ من خانك. وهذا فيه تفصيل طويل العلم في هذه المسألة. هو على اليد ما حتى تؤدي، كل يد عليها أن تؤدي، سواء كانت يد أمانة أو شراكة أو عارية، هذا هو الأصل. أما مسائل أخرى كالضمان هذه فيها تفاصيل، لكن كل يد عليها أن تؤدي ما أخذت، هذا هو الأصل. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث يعلى بن أمية لما قال: عارية مضمونة، قال: بل عارية مؤدة. حديث صفوان قال: عارية مضمونة. صفوان هذا قبل إسلامه. فالصحيح أن اليد تارة تكون ضامنة وتارة لا تكون ضامنة، لكن مع التفريط تضمن. والصحيح أنه إذا شرط نفي الضمان انتفى، انتفى نفي الضمان. والعارية هل تضمن؟ الجمهور على الضمان، والصواب أنها لا تضمن إلا بالتفريط، لأنها يد أمانة في الحقيقة. والأيدي ثلاثة أقسام: يد أمانة محضة، ويد عارية وهي يد أمانة محضة التي تأخذ لمصلحتها، أي التي تأخذ لمصلحة المعطي المؤمن، ومقابلها اليد التي تأخذ لمصلحتها وهي يد وهو من يستعير الشيء، هذا يأخذ لمصلحته، بينهما من يأخذ لمصلحتهما وهو الشريك، من يقبض المال من شريكه للعمل فيه، فقبضه لمصلحته ومصلحة شريكه. والجميع أيديهم أيدي أمانة، ولا ضمان على الجميع إلا بالتفريط. أما الأمانة المحضة هذا واضح، كذلك يد الشريك، وعلى الصحيح أيضا يد المستعير لا يضمن إلا بالتضمين. فلو أنه اشترط، ولهذا قال في حديث صفوان: عارية مضمونة، وقال حي يعلى: بل عارية مؤدات. وهذا يبين أن قول عارية مضمونة ليست صفة كاشفة، لقوله في الحديث يعلى: عارية مؤدات، فيبين أنها مقيدة، وأن العارية قد تضمن، قد تضمن وقد لا تضمن. فلو كانت كاشفة لكانت العارية مضمونة مطلقا، لكن حي يعلى قال: بل عارية مؤدات لا أضمنها، هذا يبين أنها لا تضمن، هذا هو الأصل، إلا إذا شرطها شرط المعير ضمانها. الحديث 42 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقع الحدث في الطرق والصور في الطرق فلا شفعة. وكذلك لمسلم ومعزوه للبخاري، والحديث رواه مسلم لكن بلفظ آخر: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شفعته في كل ما لم يقسم، ربعة أو حائل لا يحل له يبيع حتى يعني يعرض على شريكه. وجاء أيضا من حديث أبي هريرة بإسناد جيد عند أبي داود بن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، قال: فإذا وقعت وقعت الحدود فلا شفعة. هذا عند ابن ماجه. وعند أبي داود: فإذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة، وهو معنى حديث جابر قال: فإذا وقعت الحدود في كل ما لم يقسم، فإذا وقع حدود وصل الطرق فلا شفعة. صحيح من حديث ابن رافع: الجار أحق بسقى به. وفي حديث جابر بن سمرة: جار الدار أحق بالدار. فهذه الأخبار تدل على الشفعة، والشفعة من الشفع وهو الضم، وهو أن يشفع إلى شريكه بهذا الجزء أو هذا الشخص الذي اشتراه أجنبي غير شريك، فيشفع الشريك ويشتريه بالقيمة التي اشتراها بها هذا المشتري الذي هو خارج عنهما، وضم حصة مشتري إلى نصيبه بالثمن الذي أخذت به. وقول: قضى بشفعة في كل ما لم يقسم، جاء في حديث جيد من طريقين.